نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس الثاني من تشرين الثاني 2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك وفادي أبي تامر، تنفيذ هادي الهاشم.
في عناوين النشرة: في يوميات عدوان غزة ترقب محلي وتجاهل عالمي، هدوء حذر جنوب بعد استهداف إسرائيلي لإخراج بلدتي النقورة وعلم الشعب، مولوي يستطلع الوضع جنوبا ولقاءات دبلوماسية في السرايا، حياتيا متابعة لخطط الطوارئ في الاقتصاد وكميات البنزين المتوافرة تكفي لأربعين يوما، في غزة عدد الضحايا تخطى 9000 والوضع الصحي كارثي. أهلا بكم. يترقب لبنان والعالم ما ستؤول إليه التطورات الميدانية في غزة في اليومين المقبلين وعلى الجنوب اللبناني، حيث تتجه الأنظار إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله التي سيلقيها غدا في حفل تكريمي لشهداء المقاومة الذين سقطوا في العدوان على غزة وجنوب لبنان. وتتساءل الأوساط عن التوقيت ومضمون الرسالة، وهل ما بعد الثالث من تشرين الثاني سيكون كما قبله؟ بين الانتظارات والتحليلات نبقى في الواقع، حيث يخيم الهدوء الحذر جنوبا فيما غزة لا زالت تعاني من قطاع شرايين الحياة فيها، إذ تجاوز عدد ضحايا العدوان 9000. أما داخليا فخطط الطوارئ طالت أكثر من صعيد، واليوم وزير الاقتصاد يؤكد على ضرورة الإسراع في استيراد المواد الغذائية الضرورية. البداية من الميدانيات اللبنانية.
لا يزال الهدوء النسبي يخيم على طول الحدود الجنوبية، فيما قامت مدفعية العدو الإسرائيلي اليوم باستهداف خراج بلدتي الناقورة وعلم الشعب، فأطلقت صفارات الإنذار داخل موقع اليونيفيل في الناقورة. المزيد مع حسين معنا.
فيما لا يزال الهدوء النسبي يخيم على معظم محاور الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، يواصل العدو الإسرائيلي استهدافاته المتفرقة والمتنقلة على أطراف القرى والأودية، لا سيما في القطاع الغربي. فاستهدفت مدفعية العدو بعدد من القذائف الحارقة الأودية الحرجية بين بلدتي رامية والقوزح ومحيط طير حرفة، كما استهدفت محيط بلدتي الناقورة وعلم الشعب، وقد دوت سفارات الإنذار داخل موقع اليونيفيل في الناقورة. كذلك استهدف العدو الوادي المحيط ببلدتي شاحين والجبين، وأطلقت قذيفة على أحد المنازل عند أطراف بلدة عيد الشعب، وقبلها أطلقت عددا من القذائف على منطقتي جبل بلاط وأبو لبن عند أطراف عيتا. كذلك مشطت محيط موقع حانيتا بالأسلحة الرشاشة. وفي القطاع الشرقي استهدفت مدفعية العدو خلة المحافر جنوبي بلدة العديسي مقابل مستعمرة مسكف عام، وأطلقت قذائف حارقة على محيط قلعة دبي في خراج ميس الجبل. هذا وقد وسع العدو الإسرائيلي مساحة عدوانه إلى خارج منطقة 1701، حيث تصدت المضادات الأرضية للمقاومة الإسلامية لمسيرة إسرائيلية في أجواء إقليم التفاح، في وقت ألقت مسيرة إسرائيلية أخرى صباح اليوم بالونات حارقة عند أطراف بلدة السكسكية قضاء صيدا بهدف إشعال الحرائق. إلى ذلك هاجمت المقاومة الإسلامية موقعي العباد والمنارة بصواريخ الكورنيت وبالأسلحة المناسبة. وقد نعت المقاومة اليوم أحد مجاهديها الشهيد علي رامز حمزي من بلدة جميجمي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
لفت وزير الداخلية بسام مولوي إلى أن لبنان والجنوب بلد التضحية والوحدة الوطنية، مؤكدا على مسؤولية العمل الوطني. وخلال زيارة له إلى محافظة الجنوب أكد أن الحكومة متضامنة مع الجنوب، وشدد على أن تفعيل خطة الطوارئ في جميع المحافظات أمر ضروري لكل حالات الطوارئ، وهدف هذا الموضوع ليس التخويف بل طمأنة الشعب.
نحن منا جايين من وزارة الداخلية تنخوف المواطنين أو تنخوفكم، بالعكس نحن جايين تنشد عايدكم وتنطمن المواطنين أنه ببلد في إدارة قوية وأجهزة أمنية وعسكرية قوية وهيئة إدارة كوارث وغرفة إدارة كوارث موجودة بالجنوب وموجودة بأكثر من منطقة، عم ترعى شؤون الناس، عم ترعى شؤون المواطنين، وعم تعمل خطط استباقية. واليوم مثل ما قال سعادة المحافظ، تفعيل غرف إدارة الكوارث بالمحافظات هو لبناء أساس دايم للاستجابة لكل الطوارئ يلي ممكن تطرق على البلد. مش جايين تنخوف حدا، جايين تنطمن الكل انه الكل معهم، تنطمن الكل انه بالوحدة وبالإيمان نحنا نبقى كلنا بخير. هيدي البلد لبنان والجنوب، هيدا بلد الإيمان، هيدا بلد التضحية، هيدا بلد الوحدة الوطنية. نحنا منأكد على إنسانية العمل الوطني، إنسانية العمل الوطني يلي بيرد الخير للإنسان، لكل إنسان بدون تمييز. فنحن منأكد أن الحكومة متضامنة مع الجنوب الواحد، ونحن ما منميز بين أهلنا.
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات دبلوماسية دولية وعربية تمحورت حول الأوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار. وخلال اللقاءات جدد ميقاتي التأكيد أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة ووقف التعديات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة. وبحث رئيس الحكومة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا في جلسة 22 من تشرين الثاني التي دعا إليها مجلس الأمن في نيويورك المخصصة للبنان. وأشارت فرونيتسكا إلى أنها ستتطرق خلال اجتماع نيويورك إلى زيادة المساعدات الإنسانية. إلى ذلك عرض الرئيس ميقاتي مع سفير قطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني الأوضاع الراهنة ونتائج زيارته الدوحة.
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والميدانية مع كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا والسفير البريطاني. تساءل وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب عما إذا كان يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة، لأننا لم نتبلغ. وبعد لقاءات ثنائية عقدها مع سفراء كل من هنغاريا، تشيكيا، النمسا والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات، أسف أبو حبيب لانقسام أوروبا والعالم حول التصويت ضد هذا القرار أو لنأي بعض الدول بنفسها وامتناعها عن التصويت. وحث أبو حبيب الدول الغربية وأصدقاء إسرائيل للضغط عليها لوقف تهديداتها اللفظية بتدمير لبنان واعتداءاتها العسكرية على الجنوب اللبناني.
تسلم وزير الإعلام زياد المكاري من وفد منظمة العفو الدولية تقريرا تضمن نتائج التحقيق الذي أجرته حول استخدام الجيش الإسرائيلي للقنابل التي تحتوي على دخان الفوسفور الأبيض في قرية الضهيرة في جنوب لبنان، وقد اعتبر التقرير هذا الاستخدام بمثابة جريمة حرب.
في المواقف شدد نائب فؤاد مخزومي على ضرورة التوصل لوقف فوري للأعمال العدوانية من الأطراف كافة وإيجاد حل سياسي وإنشاء دولة فلسطينية وفق حل الدولتين. وخلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أكد مخزومي ضرورة ضبط الوضع على الحدود الجنوبية والعودة إلى التطبيق الشامل للقرار 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة مع التجديد على دور قوات اليونيفيل في هذا الإطار.
أكد النائب فادي كرم في حديث إلى صوت كل لبنان أن ما نريده كلبنانيين هو إبعاد وطننا عن الحرب، على الرغم من أننا دخلنا فيها وندفع أثمانا كبيرة بسبب ارتباطنا بساحات الممانعة. كرم أشار إلى أنه في حال اندلاع الحرب فسنقوم كمعارضة بكل ما يلزم لتحميل المسؤولية لحزب الله.
شيء مؤسف تماما أنه يكون في عنا لبنانيين دولة ونحن بانتظار ما سينطق به السيد حسن غدا بناء على حسابات الإيرانية وعلى حسابات وحدة الساحات. ما نريده كلبنانيين إبعاد لبنان عن الحرب، بالرغم من أنه دخلنا فيها. يعني نحن عم ندفع أثمان غالي بسبب ارتباطنا بساحات الممانعة. ما في قرار لبناني بأنه ندخل بالحرب، ولكن باحتمال اندلاع الحرب غصبا عنا مثل ما بيقولوا. على الصعيد الإنساني أنا لا أرى أنه أي لبناني سيتردد بمعونة أي لبناني آخر. بالموضوع السياسي لا شك أنه كمعارضة سنقوم بكل ما يلزم لتحميل مسؤولية لحزب الله لوضع لبنان دائما في المخاطر كل كم سنة وتدمير اقتصاده وتحميل اللبنانيين المآسي بسبب سياساته المرتبطة بوحدة الصحافة. وهذا الأمر يبحث في اتصالات خارجية في اتصالات داخلية، ولكن الخارج بيقدر يتمنى بيقدر يعطي آراءه، والداخل هو اللي بده ياخذ القرار.
في ختام زيارته لبنان، حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط من امتداد الأعمال العدائية إلى جنوب لبنان، مشددا على أن هذا أمر يدعو إلى القلق لأنه يعرض مزيدا من المدنيين لخطر مزيدا من المدنيين لخطر الموت أو الإصابة، وربما يهدد الأمن الصحي للإقليم بأسره. وفي إطار جهود التأهب الإقليمي، أكد أن العمل لضمان تعزيز استعداد النظام الصحي في لبنان للتعامل مع الإصابات الجماعية هو المطلوب، وتقديم الخدمات الصحية للنازحين من دون المساس بالخدمات الصحية القائمة لمن يعيشون في المنطقة.
اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن المسؤولية الوطنية والشرعية والإنسانية تلزم المقاومة بأن تكمل المعركة ضد العدو الإسرائيلي لاستنزافه وإضعافه وهزيمته، لأن المعركة اليوم هي معركة واحدة، ولأن مصير لبنان والمنطقة يتوقف على نتائج الحرب في غزة. وفي خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في حسينية بلدة شقرة الجنوبية، قال الشيخ قووق: وعدنا لشعبنا في فلسطين أن عمليات المقاومة في الجنوب ستستمر وتتواصل وتكثر كما ونوعا، ولن نبدل تبديلا.
جال وزير الاقتصاد أمين سلام في مرفأ بيروت، يرافقه المدير العام للوزارة محمد حيدر ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي للكشف على المواد الغذائية والبضائع والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات. سلام أشار إلى أن الوزارة تقوم بهذه الجولات استكمالا للعمل الحكومي وخطة الطوارئ، لافتا إلى أننا في حال طوارئ لذا يجب أن نعجل في استيراد البضائع وعدم تخزينها في المرفأ لمدة طويلة وعدم التكديس، لأننا في دائرة الخطر ومن مصلحتنا إدخالها وتوزيعها على جميع المناطق. وناشد سلام الوزارات المعنية والإدارات أن تكون على جاهزية تامة وتعطي التعليمات للتسريع في إدخال البضائع والقيام بالأعمال اللوجستية لإتمام المهمة.
كشف رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس في حديث إلى صوت كل لبنان أن الكميات المتوافرة من البنزين والمازوت تكفي لنحو 40 أو 45 يوما إذا احتسبت الكميات المخزنة عند المستهلكين.
استهلاك اليومي من البنزين هو تقريبا 7 ل 8 مليون لتر يوميا لكل يوم عمل، ونفس الشيء تقريبا لمادة المازوت. الكميات المتوفرة اليوم موجودة وبتكفي لتقريبا 40-45 يوم إذا بنحسب الكميات اللي مخزنة عند المستهلك. إذا كان في حصار بحري أكيد هوني كان مشكلة. كقطاع بالتنسيق مع كل الوزارات كل الأجهزة الأمنية صاروا على اطلاع بالخطة اللي نحن عملناها. تأكدنا أول شيء أنه كل الانديوزر عندهم هني بضاعة ومعبين. تأكدنا كمان أنه المحطات على كافة الأراضي اللبنية 3000 محطة هي اليوم عندها كمية من الوقود مخزنة، وبالتالي كل الإجراءات اللي ممكن أنه نحن نخدها اتخذت على ضوء أي تطورات فينا نرجع نعدل بشيء اللي عملناه أو ناخد إجراءات تانية. بال2006 كان في إمكانية وصول الوقود عبر الطريق البر، يعني عبر سوريا. هذا اللي ممكن أنه نحن نعمله كبلد.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9061 بينهم 3760 طفلا.
وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء في المستشفى الإندونيسي، مناشدا كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل. بدوره أكد وزير الصحة التركي أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني العامل في غزة أوقف عمله بشكل كامل نتيجة نفاد الوقود.
المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت وجود نقص كبير في المستلزمات الطبية والوقود في مستشفيات غزة، ولفتت إلى أن هناك نحو 20,000 جريح في غزة، ولابد من إدخال مزيد من المساعدات لعلاجهم، لأن المساعدات الطبية التي دخلت إلى القطاع تكفي 5,000 جريح كحد أقصى.
في الميدانيات في غزة، أعلنت سرايا القدس استهداف الحشود العسكرية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعمعاز برشقات صاروخية مركزة،
فيما أعلنت حماس استهداف دبابة وجنود إسرائيليين بقذائف في شرق غزة.
أعلن جيش العدو الإسرائيلي إصابة مجندة إسرائيلية من كتيبة كاراكال بجروح خطيرة على الحدود المصرية، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بمقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال معارك غزة، فيما لفت الناطق العسكري الإسرائيلي إلى أن عدد الرهائن في غزة قد ارتفع إلى 242.
في السياق، توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالرد على أي هجمات خارجية سواء من لبنان أو من اليمن.
في خضم هذه الأجواء الملتهبة في القطاع، أطلق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملة شعبية لإنقاذ غزة.
مع استعداد مصر لاستقبال وإجلاء 7,000 مواطن أجنبي من 60 جنسية من غزة، أعلنت الصين التنسيق مع أطراف عدة لمساعدة رعاياها على مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن.
أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنها ستسمح بعودة جرحى قطاع غزة الذين تتم معالجتهم في مصر.
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن دعوة إسرائيل لمواطنيها لمغادرة منطقة شمال القوقاز أمر مناهض لروسيا.
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أمريكا هي المسبب الرئيسي لارتكاب صهاينة الجرائم في غزة.
حضرت الداخلية الألمانية أنشطة حركة حماس وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى على أراضيها.
وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم صباحا، مع أمطار متفرقة تنحسر تدريجا بدءا من فترة بعد الظهر، ويتحول الجو إلى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
في عناوين النشرة، كان في يوميات عدوان غزة ترقب محلي وتجاهل عالمي، هدوء حذر جنوبا بعد استهداف إسرائيلي لإخراج بلدتي النقورة وعلم الشعب، مولوي يستطلع الوضع جنوبا ولقاءات دبلوماسية في السرايا، حياتية متابعة لخطط الطوارئ في وزارة الاقتصاد، وكميات البنزين المتوافرة تكفي 40 يوما. في غزة عدد الضحايا تخطى 9,000 والوضع الصحي كارثي.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.